أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلام كان في منجزية العلم الإجمالي للتكليف المعلوم بالإجمال. والمقصود بالمنجزية كما قلنا، المنجزية على نحو يكون هذا العلم الإجمالي مانعا من جريان الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي كلا أو بعضا حسب المقام الذي نتحدث. قلنا أيضا بأن الكلام تارة يقع في منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية على نحو يمنع من جريان الأصول المؤمنة في تمام الأطراف، وأخرى يقع في منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية على نحو يمنع من جريان الأصول المؤمنة ولو في بعض الأطراف. وكان البحث عن الأول، وهو ماذا؟ وهو تنجيز العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية. ذكرنا أيضا سابقا للتذكير أنه لا ينبغي الإشكال في أن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية، لا ينبغي الإشكال في ذلك. والسر في هذا هو أن بيان تام بالنسبة إلى الجامع، الجامع تم عليه البيان يعلم به المكلف، فإذا تم عليه البيان يتنجز عليه المكلف، فهل تحرم مخالفته ماذا؟ هذا التكليف الجامع الذي علم به المكلف وإن تردد بين شيئين، لكن جامع التكليف ويعلم به. فإذا كان عالما به وتم عليه البيان، حينئذ تنجز عليه هذا التكليف، وإذا تنجز عليه هذا التكليف حينئذ تحرم مخالفته شنو؟ قطعيا، لا يجوز له أن يخالفه قطعا، علم به. فلا ينبغي الإشكال والتوقف في أن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة قطعية التكليف المعلوم بالإجمال. نعم، هناك بحث في تحديد نوعية هذه المنجزية، أن ما يدركه العقل هل هو منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية على نحو العلية التامة أو لا، هذا بحث. أما أصل أن العلم الإجمالي يقتضي حرمة المخالفة القطعية، هذا ما لا إشكال به ولا ينبغي أن يقع فيه الإشكال، وقطعا يقتضي حرمة المخالفة القطعية. لكن هذا الاقتضاء هل هو على نحو العلية التامة أو لا؟ ليس على نحو العلية التامة، وإنما هو مجرد شنو؟ اقتضاء لا أكثر. قلنا أيضا سابقا، كل إعادة لما تقدم، فقط نربط ما تقدم بما سنقوله اليوم. قلنا بأنه ذكرت وجوه لإثبات العلية التامة، أي لإثبات المنجزية، أي منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية على نحو العلية التامة. وهذه الوجوه قلنا أيضا سابقا بأنها تبتني على أن حكم العقل بالمنجزية، منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، أن هذا الحكم حكم، أن هذا الحكم حكم تنجيزي وليس حكما شنو؟ تعليقيا. ما يحكم به العقل من المنجزية ليس معلقا على عدم ورود ترخيص من قبل الشارع، بل هو يحكم به حكما شنو؟ تنجيزيا لا تعليقيا. هذه الوجوه التي ذكرنا قسما منها ونذكر الباقي اليوم هي كلها تقريبا تبتني علينا على هذه الدعوة أن حكم العقل بالمنجزية ولزوم الامتثال والموافقة هذا حكم تنجيزي وليس حكما شنو تعليقيا. هذه الوجوه تبتني على هذه الدعوة. ذكرنا الوجه الأول وهو ما نقلناه عن المحقق النعيمي اللي هو يرجع في الحقيقة إلى دعوة التضاد بين الترخيص في جميع الأطراف وبين حكم العقل بقبح المعصية. لأكو تضاد بين الترخيص في الأطراف يعني في تمام الأطراف وبين حكم العقل بقبح المعصية، لأن المفروض أن المكلف عالم بهذا التكليف والعقل يحكم بقبح المعصية في هذا التكليف. شلون نجمع بين الترخيص في تمام الأطراف اللي يستلزم معصية التكليف المعلوم بالإجمال، مو ترخيص في تمام الأطراف معناه ترخيص في ماذا؟ في معصية التكليف المعلوم بالإجمال. والعقل يرى أن هذه قبيحة، المعصية قبيحة والترخيص في المعصية أيضا محال بالنسبة إلى الشارع. إذن هناك تضاد ومنافات بين حكم العقل بقبح المعصية وبين ماذا؟ وبين الترخيص في تمام الأطراف. ولذا هذا يكون محذور ثبوتي يمنع من جريان الأصول المؤمنة والترخيص الظاهري في تمام الأطراف، يمنع من ذلك. وهذا ماذا معناه؟ ماذا؟ أنه بمجرد أن الترخيص في تمام الأطراف يلزم منا الترخيص في المعصية التي يحكم العقل بقبحها، ويستحيل للشارع أن يرخص في المعصية القبيحة، أن يرخص في الأمر القبيح عقلا. فهذا خلينا نجزم باستحالة ماذا؟ أن يكون الترخيص الظاهري ثابتا في تمام الأطراف. أكو علم إجمالي لابد أن نقول بأنه لا يوجد ترخيص ظاهري في تمام الأطراف، وهذا معنى العلية التامة. هذا معنى أن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة شنو؟ القطعية، بحيث يستحيل التفكيك بينهما. ما نقدر نتصور علم إجمالي وفي نفس الوقت يثبت شنو؟ ترخيص في تمام الأطراف. فيكون العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، يعني علة تامة تمنع من جريان الترخيص في تمام الأطراف بحيث يستحيل التفكيك بينهما، لأن المحذور محذور ثبوتي وهو التضاد في المقام، فحينئذ يترتب عليه استحالة التفكيك بين العلم الإجمالي وبين ماذا؟ وبين حرمة المخالفة القطعية، أو قل بعبارة أخرى وبين الترخيص في تمام الأطراف. هذا الوجه واضح أنه مبني على ماذا؟ مبني على افتراض أن حكم العاقل بقبح المعصية حكم تنجيزي، حكم تنجيزي، حتى يكون الترخيص الظاهري في تمام الأطراف مضادا له ومنافيا له. وأما إذا كان حكما تعليقيا بمعنى أن العقل يحكم بقبح المعصية للمولى بشرط أن شنو؟ أن لا يرخص نفس المولى في المعصية، أن لا يرخص نفس المولى في المخالفة، فهذا يكون حكم بالقبح معلق على عدم ورود ترخيص من قبل شنو؟ من قبل الشرط. في هذه الحالة ما يكون منافاة بين الترخيص من قبل الشارع وبين هذا الحكم شنو؟ لأن المفروض أن هذا الحكم العقلي هو معلق، يعني العقل لا يحكم بالقبح إلا إذا لم يرد ترخيص، فإذا ورد ترخيص لا يحكم بالقبح، فإذا ورد ترخيص لا يكون منافيا لحكم العقل، لأن حكم العقل تعليقي وليس شنو؟ وليس تنجيزيا. هذا الوجه الأول مبتني على هذا كما ذكرنا. الوجه الثاني اللي انقلناه عن صاحب الكفاية وانتهى الكلام إليه، مرجعه ما ذكر صاحب الكفاية في الحقيقة إلى دعوة التضاد بين الترخيص في تمام الأطراف وبين التكليف الواقع المعلوم إجمالا، بين الترخيص في تمام الأطراف الترخيص الظاهري وبين ماذا؟ طبعا الترخيص الظاهري في تمام الأطراف يحصل نتيجة شنو؟ جريان الأصول المؤمنة في تمام الأطراف، وبين الحكم الواقع المعلوم إجمالا. يقول أكو تضاد فيما بينهما، هذا فسرناه في الدرس السابق. يقول صاحب الكفاية بأن هذا الحكم المعلوم بالإجمال، التكليف المعلوم بالإجمال، هو لا يخلو عن إحدى حالتين: إما أن نفترض أن هذا التكليف المعلوم بالإجمال بالغ إلى درجة الفعلية من جميع الجهات ولو بنفس العلم الإجمالي، يعني عندما تعلم به إجمالا هو يصل إلى مرتبة الفعلية من جميع الجهات، يعني شنو؟ يعني أن هذا التكليف المعلوم بالإجمال جهات الأخرى كلها تامة، يبقى بس العلم به، إذا علمت به حينئذ صار فعليا من جميع الجهات، بمعنى أنه صار علة تامة للبعث والتحريك، وما يترتب على ذلك من استحقاق العقاب عند المخالفة والثواب عند الموافقة، بالرغم من تردده وإجماله، بالرغم من تردده وإجماله هو يصير شنو؟ فعليا علة تامة للتحريك، البعث أو الزجر والاختلاف التكاليف، لكن هو يكون علة تامة للبعث والتحريك والدعوية، وبالرغم من ماذا؟ من تردده وإجماله. مرة هيك نقول أن التكليف المعلوم بالإجمال يصل إلى مرحلة فعلية من جميع الجهات، بالرغم من أن أنه هو معلوم شنو؟ بالإجمال الذي يعني وجود تردد وإجمال. مرة نقول، مرة نقول لا، أن هذا التكليف لا يصل إلى مرحلة الفعلية من جميع الجهات إلا بالعلم شنو؟ التفصيلي. بالعلم الإجمالي تبقى فعليته ناقصة، ناقصة، يعني لا يكون علة تامة للبعث والتحريك وما يترتب عليهما إلا إذا علم به شنو؟ تفصيلا. أما إذا علم به إجمالا يكون فعليا لكن لا من جميع الجهات. بناء على الأول أن هذا التكليف يقول يصبح فعليا من جميع الجهات بالرغم من تردده وإجماله كما هو المفروض في محل الكلام، بناء على هذا حينئذ يستحيل الترخيص في تمام الأطراف، لأنه يلزم من هذا يقول اجتماع حكمين فعليين متضادين اللي هم شنو؟ عبارة عن الترخيص الفعلي في تمام الأطراف بناء على جريان الأصول المؤمنة في تمام الأطراف، وبين التكليف المعلوم بالإجمال بعد فرض أنه فعلي من جميع الجهات. إذن هناك حكمان فعليان متضادان، وهما الترخيص من جهة والتكليف المعلوم بالإجمال بعد فرض كونه فعليا من جميع الجهات، وهما متضادان، وحينئذ لا يعقل اجتماع هذين الحكمين المتضادين، فيستحيل جعل الترخيص. هذا معناه شنو؟ يستحيل شمول أدلة الأصول المؤمنة لتمام الأطراف. على كل حال العقل يدرك بأنه التكليف الفعلي في أحد الطرفين لا يجتمع مع الترخيص الفعلي في تمام الأطراف، هذا لا يجتمع. الترخيص الفعلي في تمام الأطراف في الطرفين، في كلا الطرفين، هذا لا يجتمع مع ماذا؟ مع التكليف الفعلي من جميع الجهات ولو كان شنو مرددا بين الطرفين، هذا أمر محال أن يجتمع. بل أكثر من هذا صعب الكفاية، ترخيص في بعض الأطراف مو في تمام الأطراف، ترخيص في بعض الأطراف أيضا يكون محالا، مو الترخيص في تمام الأطراف، ترخيص في بعض الأطراف أيضا يكون ماذا؟ محالا، باعتباره مضادا للتكليف المعلوم بالإجمال. فكرة المضادة يقول نفسها، ليش احنا منعنا من جريان الترخيص في تمام الاطراف؟ لان الترخيص في تمام الاطراف منافي ويضاد تكليف المعلوم شنو؟ بالاجمال الفعلي بحسب الفارق من جميع الجهات. نفس هذه الفكره نطبقها بالنسبه الى الترخيص في بعض الاطراف، هم اللي يعني يلزمنا بان نقول بالاستحاله جعل الترخيص في بعض الاطراف، هو ان هذا الترخيص في بعض الاطراف أيضا ينافي ويضاد التكليف الفعلي من جميع الجهات المعلوم بالإجمال. ليش؟ يقول إذ يحتمل أن يكون هذا التكليف في ذلك الطرف، التكليف المعلوم بالإجمال الفعلي من جميع الجهات، يحتمل أن يكون في هذا الطرف لو لا يحتمل. فإذا احتملنا أن يكون ذاك التكليف الفعلي من جميع الجهات موجود في هذا الطرف، يستحيل جعل الترخيص في هذا الطرف، طرف واحد يستحيل جعل الترخيص في هذا الطرف، باعتبار أنه يلزم من ذلك احتمال التضاد. ويقول احتمال التضاد تجزم بالتضاد محال، الأمور المستحيلة احتمالها مستحيل، مو الجزم بها فقط مستحيل، احتمال اجتماع النقيضين محال، مو اجتماعهما فقط. وفي المقام راح عندنا احتمال شنو؟ احتمال التضاد في هذا الطرف، يعني في هذا الطرف نجعل له ترخيص في أحد الطرفين، ونحتمل أن التكليف الواقع المعلوم إجمالا الفعلي من جميع الجهات أيضا موجود شنو فيه. فإذا نحتمل شنو؟ اجتماعهما، يعني نحتمل شنو؟ حصول التضاد، والتضاد ينبغي الجزم بعدمه، لا بد من الجزم بعدمه، يعني مستحيل، فاحتماله كالجزم به محال، فاحتمال التضاد هذا أيضا يمنع من جعل الترخيص ولو في أحد الطرفين، مو إلا في كلا الطرفين، يعني أترقي منه. هذا كله بناء على ماذا؟ على أن التكليف المعلوم بالإجمال يصبح فعليا بتعلق العلم الإجمالي شنو به، يصبح فعليا من جميع الجهات، فيصير محذور شنو؟ محذور في يعني جعل الترخيص في تمام الأطراف شنو محذورة؟ التضاد بين الترخيص في تمام الأطراف وبين التكليف الفعلي المعلوم بالإجمال والفعلي من جميع الجهات، هذا معذور. وأما إذا قلنا بالثاني، يعني قلنا بأن العلم التكليف المعلوم بالإجمال لا يصبح فعليا من جميع الجهات إلا عند العلم التفصيلي به، قبل العلم التفصيلي به، ولو حصل العلم الإجمالي هذا لا يكون فعليا من جميع الجهات. بناء على هذا هنا يقول لا يكون الترخيص في تمام الأطراف مستحيلا، لا يكون مستحيلا. جعل الترخيص في تمام الأطراف، هذا يضاد ماذا؟ يضاد حكما ليس فعليا من جميع الجهات، ليس علة تامة علما للبعث والزجر والدعوي والتحريك، ليس علة تامة لذلك، لأنه ليس فعليا من جميع الجهات، أو أشبه بالحكم، أشبه بالحكم الاقتضائي الذي لا يصل إلى مرحلة الفعلية والتحريك والبعث. التضاد بين الترخيص وبين التكليف الفعلي إنما هو من جهة الدعوية والبعث والتحريك، لأن التكليف الفعلي من جميع الجهات يحرك المكلف نحو الفاعل، بينما الترخيص شنو؟ يطلق له العنان، يحرك تقدر كيف تفعل أو شنو لا تفعل، فيحصل بينهما التنافي والتضاد من هذه الجهة. فإذا فرضنا أن التكليف المعلوم بالإجمال أصلا ليس فعليا، لا يقتضي بعثا من المكلف وتحريكا من المكلف، فما يقتضي هذا، ما يحرك المكلف نحو الشيء، إذن لا مانع من جعل الترخيص في تمام الشيء عقلا، لا مانع من جعل الترخيص في تمام الأطراف. هذا الكلام من المحقق الخراساني واضح بأنه يفترض التضاد بين الترخيص في تمام الأطراف، بل حتى في بعض الأطراف كما بينا، وبين التكليف الواقع المعلوم بالإجمال إذا كان بالغا مرتبة الفعلية من جميع الجهات. الملاحظة المذكورة على هذا الكلام المحقق الخراساني هي هاي، هي أنه ما هو المقصود بوصول التكليف إلى درجة إلى 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 درجة الفعلية من جميع الجهات؟ هو عند المناط هذا صار أن التكليف إذا كان بالغ درجة الفعلية من جميع الجهات فأكون تضاد بينه وبين شنو؟ وبين الترخيص في تمام الأطراف مضاد، فيكون الترخيص في تمام الأطراف محالا، ولا يلزم شنو؟ يلزم اجتماع ضدين. هذا عد المهم، أن يكون التكليف فعليا من جميع الجهات، التكليف المعلوم بالعلم التفصيلي أو بالعلم شنو الإجمالي. شلون التكليف المعلوم بالعلم التفصيلي ما يمكن أن يجتمع ويترخيص في مورده؟ هذا أعلم بأنه خامر وأنه نجس، يعني أعلم بماذا؟ بوجوب اجتنابه تفصيلا، وما يعقل أن يجعل الترخيص فيه. المضادة فيما بينهما كذلك في باب العلم الإجمالي، إذا كان التكليف في موارد العلم الإجمالي فعليا من جميع الجهات. حينئذ السؤال والملاحظة تقول بأنه وصول التكليف المعلوم بالإجمال إلى درجة الفعلية التي توجب المضادة بينه وبين الترخيص في تمام الأطراف، هذه مرة نفترض أن المقصود بها هو وصول التكليف إلى درجة من الأهمية في نظر المولى، بحيث لا يرضى بتفويته حتى مع الشك، حتى مع التردد ما يرضى بتفويته، لأنه شنو؟ مهم بالنسبة له، فهو لا يسمح للعبد بتفويته، بل يلزم العبد بالاحتياط من ناحيته. ليش؟ لأهميته، بنظره، بنظر المولى نفسه، بحيث لا يرضى بتفويته حتى مع الشك، بل يلزم العبد بالتحفظ عليه والاحتياط من ناحيته. إذا كان هذا هو المقصود بالفعلية، يعني بلوغ التكليف درجة من الأهمية بحيث لا يرضى المولى بتفويته ويلزم العابد بماذا؟ بالتحفظ من ناحيته. هذا إذا كان المقصود بالفعلية، فما ذكره من عدم إمكان الترخيص في تمام الأطراف صحيح 100%. شلون تكليف الشارع هو نفسه يهتم به وصل إلى درجة من الأهمية بحيث الشارع فرضنا فيه ذلك، بحيث أن الشارع لا يرضى بتفويته، شلون يجعل الترخيص بتمام الأطراف؟ إن يجعل الترخيص بتمام الأطراف معنى رضي بتفويته، مو؟ فإحنا قاعد نفترض في هذا التكليف أنه واصل إلى درجة من الأهمية بحيث أن الشارع لا يرضى بتفويته، ويلزم العابد لماذا؟ بالتحفظ من ناحيته والاحتياط من ناحيته. هذا بلا إشكال يكون منافي ومضاد المن الترخيص في تمام الأطراف، كلام صحيح هذا، فيكون الترخيص في تمام الأطراف محالا. لكن الكلام في هذا، هذا خروج عن محل الكلام، هذا الفرق خروج عن محل الكلام، لأن الكلام ليس في تكليف نفرغ عن عدم إمكان جعل الترخيص فيه في مخالفته، الكلام ليس في هذا. ما قاعد نتكلم إحنا عن تكليف فرغنا مسبقا عن عدم إمكان جعل الترخيص في مخالفته. شايف أن نبحث ماذا في المقام؟ نحن في المقام نبحث ماذا؟ هو بحثنا هو هذا، نحن نبحث عن ماذا؟ عن أن التكليف المعلوم بالإجمال هل هو كالعلم التفصيلي؟ كالتكليف المعلوم تفصيلا من حيث عدم إمكان جعل الترخيص في مورده في مخالفته، أو هو كالتكليف المشكوك بالشك البدوي في إمكان جعل الترخيص في شنو؟ في مخالفته. احنا كلامنا هذا ان التكليف المعلوم بالاجمال اللي هو حال وسط بين التكليف المعلوم تفصيلا وبين التكليف المشكوك بالشك البدوي، هل هو من هذا القبيل او من هذا القبيل؟ يعني شنو؟ يعني يمكن جعل الترخيص بمخالفته او شنو او لا؟ هذا محل كلامنا هذا. انت تجي تقول لي بان هذا التكليف في محل الكلام، احنا نفرغ في مرتبه سابقه عن عدم إمكاني جعل الترخيص في شنو؟ في مخالفته. هذا خروج عن محل الكلام، هذا خروج عن محل الكلام. نحن لا نتكلم عن تكليف فرغنا عن عدم إمكان جعل الترخيص في مخالفته، بل نتكلم عن تكليف مشك في أنه هل يمكن جعل الترخيص في مخالفته، يعني هل هو كالشك البدوي أو لا يمكن، يعني شنو؟ كالتكليف المعلومي تفصيلا، ونبحث في المقام بأنه يمكن جعل الترخيص أو لا يمكن. أنت عندما تقول بأنه أنا التكليف المعلوم بالإجمال أفترض أنه شنو؟ أنه بلغ إلى درجة من الأهمية بحيث ماذا؟ بحيث أن الشارع لا يرضى بتفويته، ولا يرضى بتفويته معناه يستحي جعل الترخيص شنو؟ يرضى. إلا أن هذا خروج عن محل الكلام، لأن الكلام ليس في تكليف نفرغ عن عدم إمكان الترخيص فيه، وإلا لما كان لهذا البحث معنى، إذ نبحث عن ماذا بعد الفراغ عن عدم إمكان الترخيص؟ بل الكلام في تكليف معلوم بالإجمال نريد أن نبحث عن إمكان الترخيص فيه، كما هو الحال في التكليف المشكوك بالشك البدوي أو عدم إمكانه كما هو الحال في التكليف المعلوم شنو تفصيلا. وبعبارة أخرى أن الفعلية بهذا المعنى بمعنى بلوغ التكليف إلى درجة من الأهمية بحيث لا يرضى الشارع بتفويت المستلزم لاستحالة جعل الترخيص في مخالفته، الفعلية بهذا المعنى هي محل الكلام، هي محل كلامنا أن هذا التكليف واصل إلى هذه الدرجة بحيث يستحيل جعل الترخيص في أطرافه أو لا، ليس هكذا عندما نعلم به إجمالا، هي محل الكلام، فجعلها أمرا مفروغا عنه خروجا عن محل الكلام. هذا إذا كان المقصود بالفعلية هذا المعنى. وأما إذا أريد بالفعلية في كلامه قدس سره هو فعلية بلحاظ المبادئ، بلحاظ جاعل، بلحاظ الاعتبار، من هجه فعلية، مو أهمية بالغة إلى درجة كذا كذا، لا، فعلية بلحاظ الاعتبار، بلحاظ الجاعل، بلحاظ مبادئ الحكم مثلا. إذا كان هذا هو المقصود بالفعلية حينئذ لا نسلم الاعتراض، يقول لا نسلم عدم إمكان الترخيص في تمام الأطراف، لأن هذا مبني على دعوة لابد من تحقيقها، مبني على دعوة أن الحكم الظاهري ترخيص، أن الحكم الظاهري لا تنحفظ مرتبته في موارد العلم إجمالي. عدم انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري في موارد العلم الإجمالي كعدم انحفاظها في موارد العلم شنو التفصيلي، في موارد العلم التفصيلي ماكو مجال لجعل الحكم شنو ظاهري، سأما باعتبار أن الحكم الظاهري موضوع الشك، وفي العلم التفصيلي شنو ماكو شك، ما محفوظة مرتبة الحكم الظاهري. هل العلم الإجمالي هو من هذا القبيل أو لا، أن مرتبة الحكم الظاهري فيه محفوظة كما هو الحال في ماذا؟ في شكل بدون التكليف. هذا هو الكلام، هو محل الكلام. دعوى أن التكليف المعلوم بالإجمال الفعلي من جميع الجهات كما قال، لكن المقصود بالفعلية مو المعنى الأول، مو بلوغ إلى درجة من الأهمية بعد لا يرضى المولى بتفويته، لا، فعلية المبادئ، ما أنتم مبادئ فعلية، اعتبار فعلي، جعل فعلي. إذا كان هذا هو المقصود وهو معلوم بالإجمال، هذا لا نسلم ماذا؟ لا نسلم أن مرتبة الحكم الظاهر ليست محفوظة فيه. من قال أن مرتبة الحكم الظاهر ليست محفوظة فيه؟ باحتمال أن تكون مرتبة الحكم الظاهر محفوظة شنو فيه، فلا يكون جعل الترخيص في تمام الأطراف محالا عقلا، يعني حالة يكون حال الشنو حال الشكل البديل. فهذا هو الكلام، يعني ليس أمرا مفروغا عنه ومسلما حتى تقول بأنه إذا وصل إلى درجة الفعلية بهذا المعنى فيستحيل جعل الترخيص بماذا؟ في أطراف العلم الإجمالي. هذا هو الوجه الثاني لإثبات العلمية التامة، واللي قلنا بأنه مبني على من مبني على أن يكون التكليف الواقع المعلوم بالإجمال بالغ إلى درجة الفعلية من جميع الجهات، رأي صاحب الكفاية غير محضر خراسان. الوجه الثالث لإثبات العلمية التامة هو ما عن المحقق العراقي قدس الله نفسه، وحاصله أن الترخيص الظاهري في تمام الأطراف يقول يناقض الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال وكذا حكم العقل بالاشتغال ولزوم الامتثال والموافقة. لكن بشرط أن يكون الحكم تهل وقت. وصلى الله على محمد وعلى آله.